بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الخامسة في التعصيب، أي من مسائل الفرائض والمواريث. العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، لأن العاصبة إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل. يعني أقرب رجل. فالعصبة كما يقول العلماء هم الذين يرثون بلا تقدير، أي بلا قدر معين، ليسوا من أصحاب الفروض، أو قل هم من أصحاب الفروض تارة، وتارة أخرى يكونون يرثون بالتعصيب. فالعصبة إذا أطلقت هاهنا فالمراد بهم هم الذين يرثون بلا تقدير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها. ومعنى الفرائض أي فرائض المقدرة، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلثين، أصحاب الثلث، أصحاب السدس، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر يسمى عصبة، أولى رجل ذكر يسمى عصبة. وكما ذكر أن العصبة أو أن العاصبة له أحوال: إن تفرد هو فلم يكن معه من أهل الفروض أحد ورث جميع المال. يعني مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ولدا ليس له إلا ذلك الولد، ليس له إلا ذلك الولد، فمثل هذا يأخذ جميع المال، مثل هذا يأخذ جميع المال. ولو أن ذلك الولد كان معه أحد من أصحاب الفروض، مثلا كان معه زوجة الذي هي أمه، يعني زوجة الميت، أو سواء كانت أمه أو كانت زوجة الميت وليست بأمه، فإن الزوجة تأخذ الثمن، وما بقي فهو له، فإما أن يأخذ المال كله، وإما أن يأخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. وربما لم يرث شيئا بعض العصبات لا ترث شيئا، إذا استوفى أصحاب الفروض الفرض فما بقي شيء، فما بقي شيء، يعني كأن يكون مثلا في المسألة مثلا أم وزوجة وأختان، فيأخذون يستوفون التركة، فما يبقى منها شيء فلا يرث العاصب إذا كان مثلا عم أو كان أخ أو ما شابه ذلك لا يرث شيئا. فالعاصب إما أن يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإما أن يأخذ ما تبقى إن كان معه أصحاب فرض وأبقوا شيئا، وإما أن لا يأخذ شيئا. هذا في حق بعض العصبات. أما بعض العصبات لا تسقط بحال، كما هو حال الولد وحال كذلك الأب، لا يسقطون بحال. والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس ومع العصبة بالنفس هي التي تكون عصبة بنفسها فلا تحتاج إلى غيرها في ذلك التعصيب. العصبة بالنفس وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا. لماذا قيل من قبل الأب؟ لأن الجد من قبل الأم ليس بعاصب، لأنه من ذوي الأرحام، لأنه من ذوي الأرحام. وكما مر معنا القاعدة عند الفرضيين أن كل ذكر أدلى بأنثى إلى الميت فإنه من ذوي الأرحام، والأمر ها هنا كذلك في حق الجد من جهة الأم، بخلاف الجد الذي هو أبو الأب فإنه عاصب، فإنه من العصابات وإن علا. والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما، أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، من قبل الأب وإن علا، من قبل الأب وإن علا، ابن والأخ لأب وأبناؤهما من قبل الأب، بمعنى أنه إذا كانوا من قبل الأم فليسوا كذلك. والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ لأب وابناهما وإن نزلا. والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناءهما وإن نزلا. والمعتق والمعتقة، فمن انفرد منهم حاز جميع المال، أي إذا انفرد أحد هؤلاء فلم يكن للوارث أحد إلا أحد هؤلاء أخذ جميع المال. وإذا كانوا معه وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، أي مما أبقاه أصحاب الفروض. وإن لم يبق شيء أسقطوا فلم يرثوا شيئا. فلأصحاب العصبات أحوال ثلاثة: الأولى أن يأخذوا جميع المال إذا انفردوا، الثانية أن يأخذوا ما تبقى إن كان معهم بعض أصحاب الفروض وبقي شيء من التركة، الحالة الثالثة أن لا يرث شيئا، وذلك إذا استوفى أصحاب الفروض التركة بكاملها. هذه العصبة تسمى العصبة بالنفس. والعصبة بالغير، العصبة بالغير هذا في حق الإناث، أي تكون عصبة لكن بغيرها لا بنفسها، تكون عصبة لكن بغيرها لا بنفسها. قالوا: وهم البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها، أي البنت مع الابن عصبة. عصبة ماذا؟ بالغير. بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها ممن كان في طبقتها، أو ابن ابن عمها إن احتاج إلى ذلك، أو قل إن احتاجت إلى ذلك، تسمى عصبة لكن بالغير، أي ليست بنفسها. كذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، تسمى عصبة لكن بالغير لا بالنفس ولا مع الغير. قالوا: وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقا، أو أخوها، أخوها أو ابن أو ابن عمها وابن الابن الذي هو أنزل، الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه، ومن عداهما من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئا، كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، فلا ترث الأخوات معهم أو أخواتهم معهم شيئا لأنهم يحجبوهم. الأمر الثالث: العصبة مع الغير عصبة لكن مع الغير، أي أنها تكون عصبة لكن تشترك مع غيرها، تشترك مع غيرها في النسبة والقسط، في النسبة والقسط. وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن، الأخوات الشقيقات مع البنات أي بنات الميت. يعني مثال ذلك لو أن كما يعبر الفرضيون لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، أو نعم لو هلك هالك مثلا عن بنت وأخت شقيقة تأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين تعصيبا، مع من؟ مع من؟ مع البنت. وإذا اجتمع عاصبان مع البنات وبنات الابن، وكذلك القول في بنات الابن. وإذا اجتمع عاصبان فأكثر، اجتمع عاصبان فأكثر، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى في الكلام على ما أصحاب العصبات، في الكلام على أصحاب العصبات. قالوا إذا اجتمع عاصبان فأكثر، اجتمع عاصبان فأكثر، فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في الميراث كالأبناء، كالأبناء والإخوة، كالأبناء والإخوة. فالأبناء يشتركون في التركة إذا كانوا أكثر من واحد، يعني لو أن رجلا هلك هالك عن ثلاثة من الأبناء، ثلاثة من الأبناء إذا نظرنا إلى حالهم كلهم يشتركون في ماذا؟ أنهم في الدرجة في الجهة واحدة وهي البنوة، وفي الدرجة درجتهم واحدة لأنهم جميعا أبناء، وفي القوة أيضا قوتهم جميعا واحدة وهم أبناء، فإذا يشتركون في ماذا؟ في تلك التركة. فلو أنهم كانوا الوارثين وحدهم أخذوا جميع المال، أخذوا جميع المال. وكذلك قل في الإخوة، لو أن رجلا مات وترك إخوة أشقاء أو إخوة لأب، كذلك يرثون تعصيبا جميع المال. قال وإن اختلفا في الجهة، اختلفا في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب، لأن جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة، لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى في ترتيب الجهات الأولى جهة البنوة، التي تليها جهة الأبوة، التي تليها جهة الأخوة، التي تليها جهة العمومة، وهكذا. فإذا كان للميت جهتان أحدهما أقوى أو أعلى من الجهة الأخرى أخذت الجهة الأقرب للميت التركة وأسقطت الجهة الأخرى كما ذكر هاهنا. قالوا فإن اختلف في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب، أي أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فلا يرث الأب بالتعصيب عند وجود الابن، الأب إذا هلك هالك عن ابن وأب، الأب عند عدم وجود الولد يكون عاصب يأخذ جميع المال أو ما تبقى من المال، لكن عند وجود الولد ما يأخذ إلا السدس فرضا، وما تبقى أخذه من؟ أخذه الولد. لماذا؟ لأن جهة الولد أقوى. وأولى من ذلك لو كان هلك هالك عن ولد وأخ شقيق أو إخوة أشقاء، يأخذ الولد جميع التركة والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. لماذا؟ لأن جهة البنوة أقرب وأقوى، كذلك قل لو هلك هالك عن أب وإخوة ومثلا أعمام، أخذ الأب جميع المال والباقون ليس لهم شيء. لماذا؟ لأن جهتهم أبعد من جهة الأبوة، وهكذا قل. وإن اتحدا في الجهة، اتحدا في الجهة أي كانت الجهة واحدة بنوة وبنوة، واختلف في الدرجة، يقدم الأقرب درجة كالابن مع ابن الابن، يعني لو هلك هالك عن ابن وابن ابن. الآن إذا نظرنا إلى الجهة، جهتهم واحدة وهي إيش؟ البنوة. لكن إذا نظرنا إلى الدرجة، من هو أقرب إلى الميت، الابن أو ابن الابن؟ الجواب الابن. إذن الابن هو الوارث بالتعصيب ويحجب به ابن الابن. لماذا؟ لقرب درجته من الميت، أي قرب درجة الابن من ابن الابن للميت. وإن اتحدا في الجهة والدرجة، اتحدا في الجهة والدرجة، الجهة مثلا كما ذكر إما بنوة أبوة أخوة، فإن اتحدا في الجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الأقوى كالأخ الشقيق مع الأخ لأب. الآن إذا نظرنا للأخ الشقيق والأخ لأب، يعني هلك هالك عن أخ شقيق وعن أخ لأب، الأخ الشقيق يدلي إلى الميت بكم؟ من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، فصلته بالميت أقوى من جهة أو أقوى من الأخ لأب، لأن صلته بالميت من جهة واحدة وهي جهة الأب. فإذا ازدحم أو وجد في فريضة واحدة أو في تركة واحدة أخذ الأقوى وأسقط الأضعف. فكما ذكر هاهنا، الجهة واحدة وهي الأخوة، والدرجة واحدة جميعا في درجة واحدة، أخ شقيق وأخ لأب، لكن الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما أن الأخ الشقيق، أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. لماذا؟ لأنه يتصل بالميت من الجهتين، بخلاف الأخ لأب، بخلاف الأخ لأب. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.